إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يلا عبد الرحمن. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات.
نعم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله الإمام الشوكاني قال: والمستغلات. والمستغلات يعني بها رحمه الله ما كان من الأعيان تستغل في المنافع ويستفيد منها صاحبها، قالوا كالبيوت المؤجرة، يؤجر دارا له، أو كأن يؤجر بعض ما يملك لحمل متاع الناس قديما أو حديثا. وسبق الكلام في مسألة عروض التجارة، فإذا كنا لا نقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة على التفصيل الذي سبق بيانه، فلا شك أن الأمر يندرج أيضا على هذه المستغلات. وبعض أهل العلم الذين يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة يقولون: لو أن رجلا أجر بيتا له ونحو ذلك فإنهم يوجبون فيه الزكاة على التفصيل الذي هم فيه مختلفون. سبق بيان ذلك وسبق تفصيل ذلك فلا نعيد. نعم. قال رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النبات.
نعم. قال: باب زكاة النبات. وأرى أن ذهني الآن مشتت في شيء يحول بيني وبين البدء، وهو ليس من صلب درسنا لكنه في ذهني ويحول بيني وبين المتابعة، حتى أريح ذهني أذكر. في بعض المواقع، وهذا الموقع السلفي المسمى بموقع سحاب، وهو موقع طيب وظاهره والحمد لله، والذي رأيته وعلمته أنهم على السنة، أسأل الله أن يوفق الجميع. فكان من عدة أيام أنهم أنزلوا في هذا الموقع بحثا لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي. حاصل ذلك باختصار أنهم وجدوا كلمة للشوكاني يلعن فيها معاوية، ونسبت إلى الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. فلما عرض هذا على الشيخ ربيع حفظه الله قال: إن الإمام الشوكاني رجل له جهد في نشر العقيدة السلفية والدفاع عن الصحابة، فأنا أستبعد جدا أن يكون قد صدر هذا منه. الحاصل، فبعد ذلك قيل أن الكلمة التي أوردت في نيل الأوطار كان في سياق كلامه عن الكرامية في موضع، وفي موضع آخر عن الخوارج، فلعل الرجل يقصد بهذا هؤلاء الخوارج. المقصود، فنشطت أن أبحث عن كلام الإمام الشوكاني في هذا، فوجدت في نيل الأوطار عن طريق طبعا الكمبيوتر، وإلا لست من الحفاظ، موضعا في كتاب النفقات للشوكاني يا أبو أنس في كتاب النفقات، لأنه أهل البدع الآن بيقولوا لنا لماذا تقدحون في فلان وفلان وعندكم صديق حسن خان قدح في معاوية وعندكم الشوكاني قدح في معاوية فكذلك اعذروا فلانا. هذه طرق أهل البدع قاتلهم الله. الحاصل في كتاب النفقات ذكر ابن تيمية الجد، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر حديث هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. قال الشوكاني هنا في شرح هذا الحديث في كتاب النفقات قال وكان معاوية في ذاك الوقت كان عمره يبلغ أو يكاد يبلغ 20 كذا كذا، قال وكان من أبنائها من هو كبير كمعاوية رضي الله عنه. هذا صرح به في كتاب النفقات. ثم وجدت رحمة الله عليه للإمام الشوكاني في كتاب التفسير من فتح القدير للشوكاني عند قوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قال أنه قيل في ذلك أن المقصود من هذا أن المقصود أبو سفيان، أن الله في هذا الوقت كان بين المؤمنين وبين أبي سفيان عداوة. قال ثم أسلم وحسن إسلامه، قال وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، قال نقلا بالإسناد عن عبد بن حميد وعن غيره قال وصار معاوية خال المؤمنين. هذا ليس من عبارة الشوكاني، صار خال ليس من عبارة الشوكاني، هذا من الأثر الموجود وأقره الإمام الشوكاني. فبعثت أنا عن طريق بعض إخواننا كسكوت الودة، قلت له تكتب العبارة دي هناك في سحاب، فكتبت وأسأل الله أن ينفع به. فهذا الذي يحول بيني وبين الشرح، أما الآن فقد صفيت نفسي فأعد يا عبد الرحمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب زكاة النبات.
نعم بعدين
يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب.
باب زكاة النبات، هذه الزكاة تسمى عند أهل العلم بزكاة الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار. واختلف أهل العلم رحمهم الله فيما تجب الزكاة فيه من الزروع على أقوال كثيرة. قال بعض أهل العلم تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، وقال بعض أهل العلم تجب الزكاة فيما يقتات ويدخر، يؤكل ويمكن أن يخزن كالرز والعدس والكذا. وقال بعض أهل العلم إنما تجب الزكاة في أربعة أصناف لا غير، في الحنطة القمح والشعير والتمر والزبيب. وقال بعض أهل العلم تجب الزكاة حتى في الخشب الخارج من الأرض. المقصود أن أهل العلم اختلفوا في هذا الباب اختلافا كثيرا رحمهم الله، وكل يستدل بما ظهر له، لا سيما الذين يستدلون بعمومات الأدلة. على سبيل المثال فيما سقط السماء، ويأتي بيان هذا. قالوا فيما سقط السماء، قال فبين أنه فيما سقط السماء أيا كان، واحتجوا بأدلة من ظاهر القرآن ومما أخرجنا لكم من الأرض، النفق مما أخرجنا لكم من الأرض، واحتجوا وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا فكل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة. وقال بعض أهل العلم لا تجب الزكاة في الخضروات، وقال الإمام الترمذي وهو قول أهل العلم أنه لا تجب الزكاة في الخضروات. المقصود بابنا في المسائل إذا صح الحديث قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهنا وجدنا حديثا صحيحا يحسم النزاع، فقد أخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن موسى بن طلحة، ورجاله رجال الشيخين. قال موسى بن طلحة، وأخرجه الإمام أحمد بسند رجاله رجال الشيخين عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أو قال والزبيب والتمر. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد لكن له علة. قال أبو زرعة، نعم ذكرت بتقول عرفت العلة يعني كنت أفرح بيك. قال أبو زرعة: موسى بن طلحة لم يدرك معاذا. إذن هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. قال أبو زرعة: موسى بن طلحة لم يدرك معاذا. إذن ففيه انقطاع. شيخ الألباني ريحانة أهل الحديث رحمة الله عليه أجاب بجواب قوي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاذ، وكان معروفا ومستفيضا ومشهورا في اليمن. نعم هناك انقطاع، ولكن هذه رواية وجادة، أن يروي الراوي عن كتاب ما دام أن الكتاب موثوق ومعروف ومن المتواتر، من المعلوم ومن المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب مع معاذ كتابا وكان هذا الكتاب معروفا، قال فهي رواية وجادة والصحيح عند المحققين قبوله. وهذا يشبه كتاب عمر بن حزم. والإمام البخاري لما سئل عن كتاب عمر بن حزم مع أن إسناده لم يثبت من جهة السند فيه شيء، قال الإمام البخاري: قد عمل الناس بكتاب عمر بن حزم، أو عملوا بكتاب ابن حزم وهو الكتاب الذي أرسل إلى تلك البلاد. فمثل هذه الكتب إذا كانت ثابتة أن النبي فعلا أرسل كتابا فعندئذ تكفي في هذا الاستفاضة. علاوة على ذلك أنه قد جاء ما يعضد ما روى موسى ابن طلحة عند البيهقي والحاكم وعند غيرهما بإسناد لا بأس به، فالحديث جزما هو حديث صحيح. وبه قال جمع من السلف، جاء عن الحسن البصري عند الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال عن الحسن البصري وغير أبي عبيد يروونه بأسانيد جيدة عن الحسن البصري أنه كان يقول: لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهنا يجب على طالب العلم أن يفهم قاعدة تحل له الإشكالات. إذا تنازع أهل العلم فاستدل بعضهم بالعمومات، وهذا مثال الآن بين أيديكم، وترون الآن فائدة علم الأصول. نحن قلنا في دراسة الأصول إذا جاء نصان أحدهما عام والآخر خاص فيستثنى الخاص من العام. فلما ننظر إلى استدلال هؤلاء العلماء لأن الله أمر بالإنفاق ومما أخرجنا لكم من الأرض، ثم سلمنا جدلا بأن قوله فيما سقط السماء سلمنا أنه عموم، وهذا ليس بعموم على التحقيق، لكن سلمنا أنه عموم فيما سقط السماء، سلمنا بالإنفاق مما أخرجت الأرض. هذه العمومات لا بد أن تفهم بما دل عليه النص الخاص. النص الخاص لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري قال لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأربع، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وبالضرورة نعلم أن أهل اليمن كان عندهم من الزروع غير هذا، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الزكاة في هذه الأربعة دون سواها. فإذا جاءت نصوص عامة ظاهرها العموم فإنه من الواجب عندئذ أن تحمل تلك النصوص العامة على النص الخاص إذا كان الناظر يعتقد صحة الحديث. وأما إذا كان ينازع في صحته كحال هذا الحديث فإن طائفة من أهل الحديث قد ضعفوا هذا الحديث والتحقيق أنه حديث صحيح. فعلى من يصحح هذا الحديث أن يجري القواعد. نعم هو قول لقليل من أهل العلم، جمهور العلماء يقولون الزكاة فيما أخرجت الأرض من الحبوب إذا كانت تقاط وتدخر. وسبق شرح ما معنى تقاط في كتاب الربا، أي تؤكل طعام رئيسي للناس، تدخر أي يمكن ادخاره. كذلك أيضا قد ثبت في الحديث الحسن لغيره أو الصحيح لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضراوات زكاة، والحديث عند الإمام الترمذي وغيره وله ما يعضده ويقويه. قال الإمام الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، ليس في الخضراوات زكاة. الخضراوات اللي هي البقول، اللي هي البقول كالثوم والبصل ونحو ذلك. إذن المقصود أن أهل العلم اختلفوا فيما تجب فيه الزكاة، والذي ندين الله عز وجل به فيما ثبت عند الإمام أحمد من حديث موسى بن طلحة أن كتاب رسول الله وذكر فيما رواه البيهقي والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا وأبا موسى الأشعري أن لا يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربع. وهذا قول طائفة من السلف، وإن كان القائل به قليل، لكن المسألة بحسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية، وهو اختيار العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه وجزاه الله عن الإسلام خيرا. اختار هذا القول ونصره ورد على المخالف في هذا. المقصود وليس معنى أننا نقول إن الزكاة إنما هي في هذه الأربع، ليس معنى هذا بالضرورة أنه لا تجب النفقة والصدقة المطلقة فيما يخرج من الأرض. أنتم بارك الله فيكم تذكرون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحلب النور على الماء الشاة، أمر بذلك، وأن هذا من حقها أن تحلب عند الماء وعند مجمع الناس. إذن لما نقول لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربع، هذا لا ينفي أنه يجب أن يخرج من زرعه فيما عدا الأربع بما تجود به نفسه، لكن ليس هذا هو الذي ينطبق عليه الزكاة المعروفة بالعشر ونصف العشر. إذن اليوم المزارعين مثلا زرع وطلع له بصل، طلع له قوطة، طلع له كذا، نقول له أنفق مما يسر الله لك. الحديث في صحيح مسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا سلفا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الزكاة العشر ونصف العشر هي التي لا تجب إلا في هذه الأربع. ولذلك ليس في الحديث، لا يوجد حديث صحيح صريح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من عموم ما يخرج من الأرض، لا يوجد نص صريح. إنما الموجود أحد نوعين: إما نصوص عامة وإما نصوص خاصة، فيستثنى الخاص من العام، وهذا الذي أدين ربي عز وجل به من قديم. المقصود إذن الزكاة إنما هي في هذه الأربع. فإن قال قائل: فهل يقاس عليها غيرها؟ الجواب: لا، لأن القياس من شرطه أن لا يوجد نص يمنع منه. أين النص المانع؟ حسب ما ذكرت من الألفاظ، هذا واحد، ليس في الخضروات زكاة. كذلك النص لفظ، اللفظ دلالة اللفظ. نعم، أحسن. قوله: لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأرض، هذا قصر وحصر، فكيف يقاس عليه؟ كما قد قال بعض أهل العلم، قال: نعم، هذا حديث صحيح يقاس عليه كل ما هو من الحبوب. هذا قول باطل. لا أعني أن المسألة لا تحتمل خلافا، لا، المسألة خلافية من القدم، لكني أقصد أن يأتي رجل يقول: هذا حديث صحيح وفيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الزكاة، ثم يقول: أقيس عليها غيرها، هذا ضرب وهدم للحديث، إلا إذا كان ضعفه، هذا باب آخر. لكن أن يصحح الحديث ثم يتوهم أنه يقاس عليه، هذا لا قياس، هذا لا قياس فيه. حتى حسب اللفظ الموجود عند الإمام أحمد من طريق موسى بن طلحة أيضا يدل على الحصر، فقد قال موسى بن طلحة: عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ الزكاة من هذه الأربع، وهذا فيه دلالة قصر وإخبار أنه لم يفعل ولم يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربع. إذن الحاصل، هذه الأربع هي التي تجب فيها الزكاة المحدودة بحق معلوم: العشر ونصف العشر. ما عداها إذا بيع الزرع ثم بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فالزكاة في المال. يعني رجل زرع طلع له 10,000، ها، على قول جماهير العلماء أن الأموال النقدية، الأوراق النقدية فيها الزكاة، هذا قول جماهير العلماء وصدق الكلام فيه. يقولون على هذا التفصيل الذي أذكره أن الزكاة عندئذ عند من لا يرى الزكاة إلا في هذه الأربع، الزكاة في المال المدخول إذا حال عليه الحول. أو يقولون أيضا عند من لا يجبون الزكاة في بعض الأنواع حتى من الجمهور كالخضروات، يقولون يخرج حقا للسائل والمحروم دون أن يكون حقا إيه؟ معلوما. هذا حاصل المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب.
الإمام الشوكاني تمسك بهذا الحديث في الأربع، ولكنه رحمه الله زاد الذرة، وذكر الذرة ضعيف، كما حقق الألباني أنه لا يصح في ذكر الذرة حديث. الإمام الشوكاني لما رأى أنه ذكر هذا ذكرت الذرة فأدخلها مع الأربع، وهذا لا يصح من ناحية الأسانيد، فذكرها ضعيف لا يصح، إنما الصحيح هي الأربع. لذلك الإمام الشوكاني لما مال إلى التصحيح في ذكر الذرة، والإمام الشوكاني من استقرأ كتبه ربما رحمه الله يدخله التساهل في تقوية الحديث الضعيف بطرقه شديدة الضعف، يدخل هذا عليه رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، ومن استقرأ هذا الكتاب يعلم ذلك علم اليقين، يدخل عليه أنه ربما قوى بعض الأحاديث لطرقها مع أن تلك الطرق شديدة الضعف. نعم.
وما كان يسقى بالمتن منها ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق.
نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي ما هو المقدار الواجب في زكاة الزروع. فأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هذا حديث نص وعليه عمل أهل العلم. قال فيما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وأخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقط الغنم والعيون العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حاصل معنى الحديث: فيما سقى في السماء الزرع يسقى بحالتين، إما بكلفة ونفقة وإما بغير كلفة ونفقة. بغير كلفة ونفقة ما سقى في السماء، رجل يزرع وينزل ماء المطر فيحيي أرضه بإذن الله، لم يتكلف ولم ينفق شيئا. هذا معنى فيما سقت الغيم، رواية مسلم من حديث جابر، ورواية البخاري من حديث ابن عمر فيما سقت السماء أي المطر، سقي بالمطر من غير كلفة. أو العيون. الآن أنتوا إيش تعرفوا هذه مسألة العيون؟ عين ماء، فماذا يفعل؟ يشق طريقا من العين الى بيسموها شريعة، ما اعرفش انتوا هنا بتسموها ايه، ها، مسأة. العرب هناك البدو يسموها شريعة. شريعة هذه المسأة بيعمل ايه الفلاح المزارع؟ يأتي الى العين او الى موضع المياه اللي احنا بنسمينا في مصر بتسموه الترعة مثلا، ويجي شق طريق منها الى ايه، الى ارضه، لا يتكلف حملا ولا يفعل شيء الا انه يشق هذا، فتسقى عندئذ ارضه من الايه، من العين، من غير كلفة ومشقة. قال: او كان عثريا، تكلموا في معنى العثري وضبط بألفاظ مختلفة. المقصود
قالوا العتري أي ما كان يستقي الماء بجذوره من باطن الأرض، ياخذ الايه، ياخذ الماء من جذوره من باطن الأرض وتمتد فروعه حتى يصل إلى الماء، ويكون الماء قريبا منه فيسقي من الأرض دون يحتاج أن صاحب الزرع يسقيه أو يقوم عليه بالسقيا. إذن ما سقط السماء الغيم يعني المطر والعيون دون تكلف حمل أو كان عثريا يستقي بجذوره بنفسه من الأرض أو نحو ذلك من غير ما كلف، قال ففيه العشر. وما سقي بالنضح، وعند مسلم وما سقي بالثانية، إيش الثانية وإيش النضح؟ أن يحمل الماء على الإبل، على الثواني يحملوا الماء على الإبل، وهذه الإبل كانت إما أن تكون مملوكة أو مؤجرة، فإذا كانت مملوكة لصاحبها فإن صاحبها يتكلف عناء نقل الماء بالثانية، فيحمل الماء على ظهر الإبل. وقد قال أهل العلم كالحافظ ابن حجر ليس المقصود حصر الأمر بالثانية يعني بالإبل أو النوق، المقصود ما كان من الماء يسقى عن طريق الحمل سواء كان عن طريق الإبل أو البقر كما نص الحافظ ابن حجر. الآن في السعودية هناك وفي الخليج كنا نراهم كيف يسقون الأرض، هناك ما في ماء، في الصحارى عندهم الماء قليل جدا إلا الآبار تكون بعيدة، فيحملون الماء عن طريق الخزانات بيسموها تريلات، عربيات فيها صهاريج صهاريج المية دي، تمام، يذهب ويشتري الماء، يشتري بالأجرة هذه العربية بالصهريج اللي فيها، ثم يضع الماء عنده هناك في الحوض لكي يسقي زرعه. هذا فيه نصف العشر لأنه يتكلف شراء الماء ويتكلف نقل الماء بكلفة، وهذا من تمام حكمة الشريعة. لما كانت كلفة نقل الماء أكثر أنقص القدر المخرج، فجعل القدر المخرج كان نصف العشر ليعوض صاحب الأرض عما تكلفه من نفقة إيصال الماء. ولما لم يتعب في إيصال الماء وإنما سقي زرعه بماء المطر والعيون وشق الطرق دون كلفة ومشقة، فزاد عليه في القدر المخرج فجعل القدر المخرج العشر. الآن الناس بيشتروا المكن وبيتكلفوا للمكن جاز ولا بنزين، على كل حال رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فيما جهلت أحلت الأمر إليكم، أنا ما أعرف ما بيعملوا بالجاز ولا بالبنزين ما أدري. قال لما جاء النبي وجدهم بيلقح النخل، قال ما أظن أن هذا ينفع شيئا، فتركوا تلقيح النخل ففسد النخل. فقال أنتم أعلموا بأموري دنياكم، أخرجه مسلم. نعم، يتكلفون في هذا المكان، يشترون المكان بمال، يتكلفون له المادة اللي تشغلوا البنزين الجاز. هؤلاء الذين يفعلون ذلك زرعهم فيه نصف العشر لأنهم فعلوا ذلك بكلفة ومشقة. رجل آخر جاء إلى الترعة وفتح طريقا من الترعة الى ارضه. هذا عليه الايه؟ هذا عليه العشر. اخواننا الفلاحين بيسألوا، انا بشتري للارض سماد، وبشتري للارض كيماوي، وبشتري للارض ادوية علشان ما الدودة مبيدات الحشرية دي. يقول لك انا علي العشر ولا نصف العشر؟ نقول الفيصل في العشر ونصف العشر فيما يتعلق في الماء والسقيا، والا نحن نعلم بالضرورة لا يوجد مزارع في الدنيا لا يتكلف نفقة مال في اصلاح ارضه، بل هو مجرد ان يجي يستأجر اجراء لكي يهيئ له ارضه يدفع مالا. انما العشر ونصف العشر متعلق بماذا؟ في السقية، لا فيما تنفق على ارضك. الامر اخطر من هذا، ان بعض الناس يقولون لما اجي ازكي ارضي اخصم الايه؟ النفقة اللي انا انفقتها على ارضي. يعني كم صرف؟ يقول انا صرفت 5000 جنيه. يجي في الزرع عندما يخرج الزكاة ماذا يفعل؟ يخصم مصاريف الارض. هذا كله غلط وكله مخالف للشريعة، ويجب على اهل العلم وعلى طلاب العلم ان يبينوا للناس هذه الابواب، لان هذه امور تعم بها البلواء والناس يجتهدون فيها بغير علم. اذا هذا حاصل الباب، ما سقي بكلفة ومشقة ففيه نصف العشر، وما سقي بغير ذلك من غير كلفة ومؤنة ففيه العشر. العلماء الذين أوجبوا الزكاة في كل ما هو خارج من الأرض ماذا قالوا؟ قالوا هذا عموم فيما، وقالوا ما اسم موصول بمعنى الذي، في الذي سقت السماء، والسماء تسقي كل الذرة. قالوا وهذا نص عام فيشمل كل ما خرج من الأرض ففيه العشر أو نصف العشر. لو سلمنا بالعموم، هذا العموم دلت السنة على أنه مخصوص، دلت السنة على أنه مخصوص. نعم. إذا هذا ما يتعلق في زكاة الزرع في الأصناف الأربعة، العشر ونصف العشر بهذا التفصيل. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما كان يسقى بالمسن منها ففيه نصف العشر، ونصابها 5 أوسق.
ونصابها 5 أوسق. نعم. جيد، أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، هذا سؤال طيب. ربما صادف نزول المطر في أشهر كثيرة، فالأرض ربما سقيت بالمطر وبالكلفة. قال أهل العلم: ما غلب أخذ الحكم، ما غلب أخذ الحكم. فإذا كان الغالب في الأرض أنها تسقى بماء السماء ففيها العشر، وإذا كان الغالب في الأرض أنها تسقى بالكلفة ففيها نصف العشر. والحجة في هذا الذي قاله أهل العلم الحديث نفسه فيما سقت السماء. ومن الضروري أنه هذا الذي الأرض التي تسقى بالسماء لا يخلو ولا ينفك أبدا، أنه ممكن يأتي يوم من الأيام مزارع الأرض أو صاحب الأرض يسقيها بإيه؟ بالثانية، لأن هذا أمر لا يمكن أن ينفك عنه صاحب الزرع. ثم الوصف بحسب الأغلب، فإذا كان الغالب أنها تسقى بماء المطر أو بالثانية تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء. واضح؟ واضح؟ نعم. ما هو نصاب الزرع؟ في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الخمسة أوسق صدقة بيان تقدير هذا الأمر، وأرجو أن تنتبهوا إلى مسألة. الله جل وعلا يقول في القرآن: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا تقدير الشيء قد يكون بالكيل أو بالوزن. انتبهوا يا إخواني، هذه مسألة مهمة. تقدير الشيء من الطعام ونحوه قد يكون بالكيل أو الوزن. فلذا قال الله عز وجل: وإذا كالوهم أو وزنوهم، أي إذا باعوا للناس أو اشتروا في الكيل والميزان، فإذا أرادوا أن يشتروا منهم بالكيل استوفوا. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اشتروا من الناس بالكيل استوفوا مالهم وطعامهم. وإذا باعوا للناس، وإذا كالوهم باعوا للناس بالكيل أو وزنوهم، أي باعوا للناس بالوزن، ماذا يفعلون؟ يخسرون. فهذا هو التطفيف. طيب، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيل كيل مكة والوزن وزن أهل المدينة، أو العكس: الوهم مني، المكيال مكيال أهل مكة والوزن وزن أهل المدينة. والشيخ الألباني صحح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهناك كيل وهناك وزن. باب الوزن مراعاة الثقل والخفة، وباب الكيل مراعاة الحجم. ما معنى هذا الكلام؟ الآن هذا يتضح بمثال. لو أتيت أنا الآن بكيلو زبيب وضعته في الوزن مقدار كيلو، ثم أخذت هذا الكيلو ووضعته في صاع، في كيل، الزبيب حجمه ماذا؟ صغير. جيد. فعندئذ يأتي بالوزن كيلو، ولو وضعته في الصاع اللي انتم بتسموه الكيلة، صح؟ الكيلة. عندئذ تجد ان حجمه في الصاع اقل كحجم من كيلو البرتقال. واضح الكلام؟ يعني بمعنى لو اتيت ببرتقال، البرتقال ده، ووضعته في صاع، فرضا كيلو برتقال هل حجمه في الصاع وهو وزن كيلو كحجم الزبيب وهو وزن كيلو؟ جيد. إذن عندما يعتبر الشرع الكيل فإنه يجب أن يتفطن أن هذا لا يلزم أن يتحول مقدار الكيل إلى وزن، فإنك لو حولت الكيل إلى وزن أضررت بالكيل إذا كان حجم المكيل صغيرا. ما أدري هل استطعت أن أوصل الأمر؟ طيب إيش ينبني على هذا؟ ينبني عليه شيء عظيم جدا. ينبني عليه أنه قد يصح أن يكون صاعا وعندئذ لا يجوز أن تقدره بالوزن، لأنك إن قدرته بالوزن كان تقديرك له بالوزن قد لا يوافق الصاع من ناحية الكثافة لا من ناحية الوزن. فليس الآن وزن كيلو من الزبيب كوزن كيلو من التمر في حالة وضع الزبيب والتمر في الصاع، فإن باب هذا في الكثافة اللي هو الزبيب أقل من التمر، بمعنى أنه لا يجوز أن نجعل قاعدة إذا أردنا أن نعلم مقدار الوفع أو الصيعان من الخطأ أن نجعلها قاعدة بأن نحولها إلى ماذا؟ إلى وزن. على كل حال هذا اللي أستطيع أن أبينه، فمن اتضح له فلله الحمد، ومن لم يتضح له يستعين بإخوانه. من هنا ذكروا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حولوا ذلك إلى وزن فقالوا يعادل 612 كيلو. فإذا بلغ الزرع 612 كيلو، وقد قلت أنه في بعض التقديرات قاموا خمسة أوسق فيما يعادل 650 كيلو جرام. واضح الآن؟ هذا التحويل فيه نظر، نظره ما قد بينت له أنه ممكن في بعض الأنواع 650 كيلو تيجي تحولها إلى خمسة أوسق لا توفي معك خمسة أوسق إذا كان حجم الموزون صغيرا، فتعود عندئذ بالخطأ فتجعل أنت وزن 612 كيلو لا توازي في بعض الأنواع من الزكوات المخرجة كالزبيب مثلا لا توازن خمسة أوسق من ناحية إيه؟ من ناحية الحجم، من ناحية إيه؟ الحجم. على كل حال مثل هذا تكلم فيه العلماء، وكما يقال حتى تريح نفسك فاجعل من كل 10 كيلات كيلة، واجعل من كل 10 كيلات نصف كيلة، وبهذا ينضبط لك الأمر وتنتهي من قضية الإشكال اللي أنا شرحتها. يعني بمعنى طلع عندك مثلا من القمح طلع عندك على سبيل المثال 1000 كيلو مثلا، ماذا نفعل؟ هذه 1000 ايش نعمل بها؟ 10,000 كيلو كم؟ 100. يبقى انت الان اذا اخرجت 100 يبقى اخرجت الايه؟ العشر. طب اذا اخرجت 50 كيلو يبقى اخرجت. ولذلك بعض العلماء قال يجعل من كل 10 واحدة فيخرج العشر، ويجعل من كل 10 نصف واحدة، يعني يخرج مثلا عنده 10 تشويلة قمح يخرج ايه؟ شوال. يبقى أخرج العشر، يخرج إيه؟ نصف شوال، يبقى أخرج إيه؟ نصف العشر. نعم. لكن بعد أن يتحقق أنه وصل إلى خمسة أوسع، فيما هو أقل من خمسة أوسع تزكي زكاة مطلقة. وفي مثل هذا جاء قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. حتى لو لم تصل ولو لم يصل الزرع إلى الخمسة أوسع، فقد جاء من الآثار ومن الأحاديث ما يدل أنه يجب أن تخرج ما طابت به نفسك وإن لم يصل الزرع إلى هذا القدر. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما كان يسقى بالمسن منها، ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق، ولا شيء فيما عدا ذلك.
ولا
نعم، فالخضروات وغيرها.
ولا شيء فيما عدا ذلك، أي فيما عدا الخمسة، التمر والزبيب والحنطة، الحنطة يعني القمح والشعير، نتفق مع الشوكاني فيها، زاد هو بالحديث الضعيف ذكر الذرة. نعم، لا شيء فيما عدا هذه الخمسة اللهم إلا زكاة مطلقة. نعم. قال: كالخضروات. وجاء في هذا حديث الترمذي وله ما يقويه، وقواه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
ويجب في العسل العشر.
ويجب في العسل العشر. نقف عند العسل. طيب، الآن هاتوا أسئلتكم المتعلقة في الباب، المتعلقة في الباب. نعم، تفضل. نعم. وآتوا حقه يوم حصاده، ظاهر القرآن أنه يدفع ويزكي زكاة مطلقة أو مقدرة بحسب الزرع يوم أن يحصد، أن يحصد زرعه. واضح؟ واضح كلامي؟ أي نعم. إذا أمكن ربما تعثر ما أمرتكم به الحديث. نعم عبد الرحمن. فعلا أنا قلت هذا، ولكن يعني أرجعها إلى آخر الزكاة، لو نشطت فيها تكلمت إن شاء الله. نعم نعم. يقول أخوكم: سمع بعض العلماء أو قرأ، سمعت أم قرأت؟ ها؟ الاثنين. سمع وقرأ لبعض العلماء أنه إذا سقي بالنطح بالنطح وبماء السماء وتساوى هذا مع ذاك أنه يخرج ماذا؟ ثلاثة أرباع العشر. هذا قول خطأ، هذا قول خطأ، لأنه بخلاف ظاهر الحديث. قد كان في زمان النبي يمكن أن يتصور هذا أم لا؟ هل يتصور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل مثل هذا؟ وارد وارد. هل جاء هذا التفصيل عن رسول الله؟ الجواب لا، إنما جعل رسول الله الأمر بين العشر وبين نصف العشر. وإلا لو كان كما يقول هذا العالم الذي تقول أنت عنه أنه قال هذا يخرج ثلاثة أرباع، فهذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الصورة مقتضيها قائم وأنها ممكن أن تحصل. نعم. ذكر في ليل الأوطار أن العلماء اتفقوا على أنه إذا كان مناصفة بين هذا وذاك يخرج ثلاثة أرباع، هذا ينظر فيه يا أخي. ومثل هذه الإجماعات والنقولات يستعجل فيها الناس ويصعب حصر ذلك. ولكن جدلا أقول إن صح الإجماع فعلى العين والرأس. واضح؟ نعم. أحسنت. يعني أريد أن أقول لا تقولوا أن الصاع 2 كيلو و400 جرام، لا تقولوا هذا. وإن قاله بعض علمائنا على التجوز، أنا إيش أعمل الآن في زكاتي؟ الصاع 4 أمداد، إيش أعمل أنا؟ كيف أخرج زكاة مالي؟ زكاة الفطر أضرب بكفية 4 مرات، إذن هذا هو الإيه؟ ها؟ الصاع 4 أمداد بكفيك. يبقى الآن لا نقول كما قال بعض أكابرنا، أنا أعلم علم اليقين أنه كثير من علمائنا وزنوا قالوا الكيل يعادل 2 كيلو و400، الصاع يعادل 2 كيلو و400 جرام، أنا أعلم هذا وربما قلناه، لكن عند التحقيق اضرب بكفيك، فالصاع 4 أمداد، نعم تصل إلى 2 كيلو و400. أنا أقول لك الآن فقه المسألة، لو ضربت بكفيك وحملت تمرا وضربت بكفيك وحملت رزا، هل يستويان في الوزن؟ لا يستويان. ما أدري، فهمت قصدي؟ يا حبيبي استنى أصبر، الآن فقهت المسألة. فقه المسألة أن الصاع بابه على الكثافة، وأن الوزن بابه على الخفة والثقل. لذلك الآن المسألة اتضحت. لما أجي أنا أخذ زكاة الفطر وأضرب بكفتي 4 مرات، 4 تحفين بإيدي الاثنين وأضع فيها تمرا، وأضرب بكفي 4 تحفين وأضع فيها زبيبا، ثم آتي أخذ 4 أمداد، 4 تحفين من التمر و4 تحفين من الزبيب، وأزن الزبيب مع التمر، هل سيعطيك وزنا واحدا؟ من هنا وقع الخطأ. لذلك هم الآن لو أنا وضعت 4 تحفنة 4 أمداد بكفية 4 تحفنة من التمر، وطلع عندك دون 2.5 كيلو، دون 2.4 كيلو، أجزأ شرعا. لكن لو قيدناه بالوزن، فهمت الآن سر المسألة؟ اتضح الآن. نعم تفضل. نعم الوسط أو الوسط 60 صاعا، الوسط 60 صاعا، والصاع 4 أمدة بكفي الرجل المعتدل. واضح يا أخي؟ أنا إيش بعمل يوم زكاة الفطر؟ بجيب الزكاة اللي أريد أخرجها. إحنا كم نفر في البيت؟ عدد الأنصار مضروبة 6، وأبدأ أشيل. بعد ذلك أقدر أنه إذا أنا وسط أزيد قليل، أروح مزود عليها شوية. واضح؟ نعم. الحاصل أنه الوسط 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل. نعم. يبقى 5000 كام صاع؟ ها اضرب. شوفوا دقيقة عشان بس تشوفوا هم كيف حسبوها بالوزن. قالوا الصاع 2 كيلو و400 جرام، طيب وعندك الصاع 60، الوسط 60 صاعا، الخمسة أوسط 300 صاع، الصاع 2400، 2 كيلو 400 مضروبة في كم؟ 2 كيلو 400 مضروبة
300.
عرفتوها؟ هي دي. دقيقة، شوف خمسة أوسط، خمسة أوسط، الوسط 60، طيب الوسط الواحد 60، الوسط في 60، 60 مضروبة في 2، لا في 2.25، ها تمام تمام، يبقى يديك 600 612. الشيخ ابن عثيمين قال 612 وبعضهم قال 650، في هذه الحدود. هنا الإشكال اللي ظهر عند أخوكم الآن، ظهر الإشكال لما نيجي نضرب صاع بالكفين تختلف بقى مع الايه، تختلف تماما. نعم طبيعي طبيعي، الحجم يختلف عن الوزن، الحجم يختلف عن الوزن. نعم طيب غيره، اصبر اصبر وبارك الله. نعم غيره، غيره غيره ها ها ها. الزرع يخرج منه زرع، لا تخرج قيمة الزرع. جاء عن معاذ رضي الله عنه قال أتوني بكذا وكذا أرفق بكم وأرفق لأصحاب رسول الله، لكن في إسناده انقطاع، في إسناده انقطاع. النبي صلى الله عليه وسلم جعل زكاة الزرع زرعا وزكاة البهائم بهيمة وزكاة الذهب ذهبا والفضة فضة، إلا إذا تعذر، إلا إذا تعذر فعندئذ يخرج القيمة. وإذا أمكن أن يبقى على الأصل وجب، يبقى يخرج قمحا من القمح وزبيبا من الزبيب وهكذا. غير تفضل. نعم لا يا أخي، حساب الأمر بحاله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يفصلوا القمح من سنبله فيكيلونه بغير السنبل، لا بسنبله، واضح؟ ازاي يا عم الحاج؟ ما هو ده الواقع. لا دقيقة بس، دقيقة بس افهم. السنبل الان بتاعه الاخضر اللي هو الزرع نفسه، تمام، دقيقة بس افهم يا اخوان، دقيقة كمل كمل تقول يا ابو ناس. طب قول بس انا استفيد يا اخي، كيف بتقول الخضرة دي؟ طيب لا لا لا، انا ابين لك قصدي، ابين لك قصدي. اصبر الله يرضى عليك، اصبر الله يرضى عليك. التمر بعروقه. لما أنا آجي أكيل التمر كيف يكال؟ يكال بعروقه اللي أنتم بتسموه العذق. العذق إيه تسموه؟ الصباطة دي. وهم الآن حتى هناك في بعض البلاد هناك لما يجي أنت تشتري هذا التمر تشتري بإيه؟ بالعذق. العذق اللي هو الإيه؟ اللي هو العروق بتاعته. إذن المعتبر في هذا على حاله. بالنسبة للقمح قد يكون في بعض الأنواع من الأنواع الأربعة قد يكون بابها جرى على الفصل، فما جرى على الفصل قلنا أن كيله بالفصل، وما جرى على إبقاء حاله كالتمر مثلا قلنا على إبقاء حاله. هذا الذي قصدت من الجواب، والله أعلم. جزاكم الله خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا عبد الرحمن. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات.
نعم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله الإمام الشوكاني قال: والمستغلات. والمستغلات يعني بها رحمه الله ما كان من الأعيان تستغل في المنافع ويستفيد منها صاحبها، قالوا كالبيوت المؤجرة، يؤجر دارا له، أو كأن يؤجر بعض ما يملك لحمل متاع الناس قديما أو حديثا. وسبق الكلام في مسألة عروض التجارة، فإذا كنا لا نقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة على التفصيل الذي سبق بيانه، فلا شك أن الأمر يندرج أيضا على هذه المستغلات. وبعض أهل العلم الذين يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة يقولون: لو أن رجلا أجر بيتا له ونحو ذلك فإنهم يوجبون فيه الزكاة على التفصيل الذي هم فيه مختلفون. سبق بيان ذلك وسبق تفصيل ذلك فلا نعلم. نعم. قال رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النبات.
نعم. قال: باب زكاة النبات. وأرى أن ذهني الآن مشتت في شيء يحول بيني وبين البدء، وهو ليس من صلب درسنا لكنه في ذهني ويحول بيني وبين المتابعة، حتى أريح ذهني أذكر. في بعض المواقع، وهذا الموقع السلفي المسمى بموقع سحاب، وهو موقع طيب وظاهره والحمد لله، والذي رأيته وعلمته أنهم على السنة، أسأل الله أن يوفق الجميع. فكان من عدة أيام أنهم أنزلوا في هذا الموقع بحثا لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي. حاصل ذلك باختصار أنهم وجدوا كلمة للشوكاني يلعن فيها معاوية، ونسبت إلى الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. فلما عرض هذا على الشيخ ربيع حفظه الله قال إن الإمام الشوكاني رجل له جهد في نشر العقيدة السلفية والدفاع عن الصحابة، فأنا أستبعد جدا أن يكون قد صدر هذا منه. الحاصل فبعد ذلك قيل إنه الكلمة التي أوردت في نيل الأوطار كان في سياق كلامه عن الكرامية في موضع، وفي موضع آخر عن الخوارج، فلعل الرجل يقصد بهذا هؤلاء الخوارج. المقصود فنشطت أن أبحث عن كلام الإمام الشوكاني في هذا، فوجدت في نيل الأوطار عن طريق طبعا الكمبيوتر وإلا لست من الحفاظ موضعا في كتاب النفقات للشوكاني يا أبو أنس، في كتاب النفقات، لأنه أهل البدع الآن بيقولوا لنا لماذا تقدحون في فلان وفلان وعندكم صديق حسن خان قدح في معاوية وعندكم الشوكاني قدح في معاوية فكذلك اعذروا فلانا. هذه طرق أهل البدع قاتلهم الله. الحاصل في كتاب النفقات ذكر ابن تيمية الجد، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر حديث هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. قال الشوكاني هنا في شرح هذا الحديث في كتاب النفقات قال وكان معاوية في ذاك الوقت كان عمره يبلغ أو يكاد يبلغ 20 كذا كذا، قال وكان من أبنائها من هو كبير كمعاوية رضي الله عنه. هذا صرح به في كتاب النفقات. ثم وجدت رحمة الله عليه للإمام الشوكاني في كتاب التفسير من فتح القدير للشوكاني عند قوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قال أنه قيل في ذلك أن المقصود من هذا أن المقصود أبو سفيان، أن الله في هذا الوقت كان بين المؤمنين وبين أبي سفيان عداوة. قال ثم أسلم وحسن إسلامه، قال وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، قال نقلا بالإسناد عن عبد بن حميد وعن غيره قال وصار معاوية خال المؤمنين. هذا ليس من عبارة الشوكاني، صار خال ليس من عبارة الشوكاني، هذا من الأثر الموجود وأقره الإمام الشوكاني. فبعثت أنا عن طريق بعض إخواننا كسكوت الودة، قلت له تكتب العبارة دي هناك في سحاب، فكتبت وأسأل الله أن ينفع به. فهذا الذي يحول بيني وبين الشرح، أما الآن فقد صفيت نفسي، فأعد يا عبد الرحمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب زكاة النبات.
نعم. بعدين
يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب.
باب زكاة النبات، هذه الزكاة تسمى عند أهل العلم بزكاة الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار. واختلف أهل العلم رحمهم الله فيما تجب الزكاة فيه من الزروع على أقوال كثيرة. قال بعض أهل العلم تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، وقال بعض أهل العلم تجب الزكاة فيما يقتات ويدخر، يؤكل ويمكن أن يخزن كالرز والعدس والكبد. وقال بعض أهل العلم إنما تجب الزكاة في أربعة أصناف لا غير في الحنطة القمح والشعير والتمر والزبيب. وقال بعض أهل العلم تجب الزكاة حتى في الخشب الخارج من الأرض،
المقصود أن أهل العلم اختلفوا في هذا الباب اختلافا كثيرا رحمهم الله، وكل يستدل بما ظهر له، لا سيما الذين يستدلون بعمومات الأدلة، بعمومات الأدلة. على سبيل المثال فيما سقط السماء، ويأتي بيان هذا. قالوا فيما سقط السماء، قال فبين أنه فيما سقط السماء أيا كان، واحتجوا بأدلة من ظاهر القرآن ومما أخرجنا لكم من الأرض، النفق مما أخرجنا لكم من الأرض، واحتجوا وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا فكل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة. وقال بعض أهل العلم لا تجب الزكاة في الخضروات، وقال الإمام الترمذي وهو قول أهل العلم أنه لا تجب الزكاة في الخضروات. المقصود بابنا في المسائل، إذا صح الحديث قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهنا وجدنا حديثا صحيحا يحسم النزاع، فقد أخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن موسى بن طلحة، ورجاله رجال الشيخين. قال موسى بن طلحة، وأخرجه الإمام أحمد بسند رجاله رجال الشيخين، عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أو قال والزبيب والتمر. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد، لكن له علة. قال أبو زرعة، نعم ذكرت بتقول عرفت العلة يعني كنت أفرح بيك. قال أبو زرعة موسى بن طلحة لم يدرك معاذا. إذن هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. قال أبو زرعة موسى بن طلحة لم يدرك معاذا، إذن ففيه انقطاع. شيخ الألباني ريحانة أهل الحديث رحمة الله عليه أجاب بجواب قوي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاذ، وكان معروفا ومستفيضا ومشهورا في اليمن. نعم هناك انقطاع، ولكن هذه رواية وجادة، أن يروي الراوي عن كتاب ما دام أن الكتاب موثوق ومعروف، ومن المتواتر من المعلوم ومن المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب مع معاذ كتابا وكان هذا الكتاب معروفا. قال فهي رواية وجادة، والصحيح عند المحققين قبوله. وهذا يشبه كتاب عمرو بن حزم، والإمام البخاري لما سئل عن كتاب عمرو بن حزم مع أن إسناده لم يثبت من جهة السند فيه شيء، قال الإمام البخاري قد عمل الناس بكتاب عمرو بن حزم، أو عملوا بكتاب ابن حزم وهو الكتاب الذي أرسل إلى تلك البلاد. فمثل هذه الكتب إذا كانت ثابتة أن النبي فعلا أرسل كتابا فعندئذ تكفي في هذا الاستفاضة. علاوة على ذلك أنه قد جاء ما يعضد ما روى موسى ابن طلحة عند البيهقي والحاكم وعند غيرهما بإسناد لا بأس به، فالحديث جزما هو حديث صحيح. وبه قال جمع من السلف، جاء عن الحسن البصري عند الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام
في كتاب الأموال عن الحسن البصري وغير أبي عبيد يروونه بأسانيد جيدة عن الحسن البصري أنه كان يقول لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهنا يجب على طالب العلم أن يفهم قاعدة تحل له الإشكالات. إذا تنازع أهل العلم فاستدل بعضهم بالعمومات، وهذا مثال الآن بين أيديكم، وترون الآن فائدة علم الأصول. نحن قلنا في دراسة الأصول إذا جاء نصان أحدهما عام والآخر خاص فيستثنى الخاص من العام. فلما ننظر إلى استدلال هؤلاء العلماء لأن الله أمر بالإنفاق ومما أخرجنا لكم من الأرض، ثم سلمنا جدلا بأن قوله فيما سقط السماء سلمنا أنه عموم، وهذا ليس بعموم على التحقيق، لكن سلمنا أنه عموم فيما سقط السماء، سلمنا بالإنفاق مما أخرجت الأرض. هذه العمومات لا بد أن تفهم بما دل عليه النص الخاص. النص الخاص لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري قال لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأربع، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وبالضرورة نعلم أن أهل اليمن كان عندهم من الزروع غير هذا، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الزكاة في هذه الأربعة دون سواها. فإذا جاءت نصوص عامة ظاهرها العموم فإنه من الواجب عندئذ أن تحمل تلك النصوص العامة على النص الخاص إذا كان الناظر يعتقد صحة الحديث. وأما إذا كان ينازع في صحته كحال هذا الحديث فإن طائفة من أهل الحديث قد ضعفوا هذا الحديث والتحقيق أنه حديث صحيح. فعلى من يصحح هذا الحديث أن يجري القواعد. نعم هو قول لقليل من أهل العلم، جمهور العلماء يقولون الزكاة فيما أخرجت الأرض من الحبوب إذا كانت تقاط وتدخر. وسبق شرح ما معنى تقاط في كتاب الربا، أي تؤكل طعام رئيسي للناس، تدخر أي يمكن ادخار. كذلك أيضا قد ثبت في الحديث الحسن لغيره أو الصحيح لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضراوات زكاة، والحديث عند الإمام الترمذي وغيره وله ما يعضده ويقويه. قال الإمام الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم ليس في الخضراوات زكاة. الخضراوات اللي هي البقول كالثوم والبصل ونحو ذلك. إذن المقصود أن أهل العلم اختلفوا فيما تجب فيه الزكاة، والذي ندين الله عز وجل به فيما ثبت عند الإمام أحمد من حديث موسى بن طلحة أن كتاب رسول الله، وذكر فيما رواه البيهقي والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا وأبا موسى الأشعري أن لا يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربع. وهذا قول طائفة من السلف، وإن كان القائل به قليل، لكن المسألة بحسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية، وهو اختيار العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه وجزاه الله عن الإسلام خيرا. اختار هذا القول ونصره ورد على المخالف في هذا. المقصود وليس معنى أننا نقول إن الزكاة إنما هي في هذه الأربع، ليس معنى هذا بالضرورة
أنه لا تجب النفقة والصدقة المطلقة فيما يخرج من الأرض. أنتم بارك الله فيكم تذكرون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحلب النور على الماء الشاة، أمر بذلك، وأن هذا من حقها أن تحلب عند الماء وعند مجمع الناس. إذن لما نقول لا تجب الزكاة إلا في هذه الأرض، هذا لا ينفي أنه يجب أن يخرج من زرعه فيما عدا الأرض بما تجود به نفسه، لكن ليس هذا هو الذي ينطبق عليه الزكاة المعروفة بالعشر ونصف العشر. إذن اليوم المزارعين مثلا زرع وطلع له بصل، طلع له قوطة، طلع له كذا، نقول له أنفق مما يسر الله لك. الحديث صحيح مسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا سلفا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الزكاة العشر ونصف العشر هي التي لا تجب إلا في هذه الأربع. ولذلك ليس في الحديث، لا يوجد حديث صحيح صريح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من عموم ما يخرج من الأرض، لا يوجد نص صريح. إنما الموجود أحد نوعين: إما نصوص عامة وإما نصوص خاصة، فيستثنى الخاص من العام، وهذا الذي أدين ربي عز وجل به من قديم. المقصود إذن الزكاة إنما هي في هذه الأربع. فإن قال قائل: فهل يقاس عليها غيرها؟ الجواب: لا، لأن القياس من شرطه أن لا يوجد نص يمنع منه. أين النص المانع؟ حسب ما ذكرت من الألفاظ، هذا واحد، ليس في الخضروات زكاة. كذلك النص لفظ، اللفظ دلالة اللفظ. نعم، أحسنت. قوله لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأرض، هذا قصر وحصر، فكيف يقاس عليه؟ كما قد قال بعض أهل العلم، قال: نعم، هذا حديث صحيح يقاس عليه كل ما هو من الحبوب. هذا قول باطل. لا أعني أن المسألة لا تحتمل خلافا، لا، المسألة خلافية من القدم، لكني أقصد أن يأتي رجل يقول: هذا حديث صحيح وفيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الزكاة، ثم يقول أقيس عليها غيرها، هذا ضرب وهدم للحديث، إلا إذا كان ضعفه، هذا باب آخر. لكن أن يصحح الحديث ثم يتوهم أنه يقاس عليه، هذا لا قياس، هذا لا قياس فيه. حتى حسب اللفظ الموجود عند الإمام أحمد من طريق موسى بن طلحة أيضا يدل على الحصر، فقد قال موسى بن طلحة: عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ الزكاة من هذه الأربع. وهذا فيه دلالة قصر وإخبار أنه لم يفعل ولم يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربع. إذن الحاصل، هذه الأربع هي التي تجب فيها الزكاة المحدودة بحق معلوم: العشر ونصف العشر. ما عداها إذا بيع الزرع ثم بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فالزكاة في المال. يعني رجل زرع طلع له 10,000، ها على قول جماهير العلماء أن الأموال النقدية الأوراق النقدية فيها الزكاة، هذا قول جماهير العلماء وصدق الكلام فيه. يقولون على هذا التفصيل الذي أذكره أن الزكاة عندئذ عند من لا يرى الزكاة إلا في هذه الأربع، الزكاة في المال المدخول إذا حال عليه الحول، أو يقولون أيضا عند من لا يجبون الزكاة في بعض الأنواع حتى من الجمهور كالخضروات، يقولون يخرج حقا للسائل والمحروم دون أن يكون حقا إيه معلوما. هذا حاصل المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب.
الإمام الشوكاني تمسك بهذا الحديث في الأربع، ولكنه رحمه الله زاد الذرة، وذكر الذرة ضعيف، كما حقق الألباني أنه لا يصح في ذكر الذرة حديث. الإمام الشوكاني لما رأى أنه ذكر هذا ذكرت الذرة فأدخلها مع الأربع، وهذا لا يصح من ناحية الأسانين، فذكرها ضعيف لا يصح، إنما الصحيح هي الأربع. لذلك الإمام الشوكاني لما مال إلى التصحيح في ذكر الذرة، والإمام الشوكاني من استقرأ كتبه ربما رحمه الله يدخله التساهل في تقوية الحديث الضعيف بطرقه شديدة الضعف، يدخل هذا عليه رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، ومن استقرأ هذا الكتاب يعلم ذلك علم اليقين، يدخل عليه أنه ربما قوى بعض الأحاديث لطرقها مع أن تلك الطرق شديدة الضعف. نعم.
وما كان يسقى بالمسن منها ففيه نصف العشر، ونصابها خمسة أوسق.
نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي ما هو المقدار الواجب في زكاة الزروع. فأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هذا حديث نص وعليه عمل أهل العلم. قال فيما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وأخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقط الغنم، فيما سقط الغنم والعيون العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حاصل معنى الحديث: فيما سقط السماء الزرع يسقى بحالتين، إما بكلفة ونفقة، وإما بغير كلفة ونفقة. بغير كلفة ونفقة ما سقط السماء، رجل يزرع وينزل ماء المطر فيحيي أرضه بإذن الله، لم يتكلف ولم يمسك شيئا. هذا معنى فيما سقت الغيم، رواية مسلم من حديث جابر، ورواية البخاري من حديث ابن عمر فيما سقت السماء أي المطر، سقي بالمطر من غير كلفة. أو العيون، الآن أنتوا إيش تعرفوا هذه مسألة العيون؟ عين ماء، فماذا يفعل؟ يشق طريقا من العين إلى بيسموها شريعة، ما عرفش أنتوا هنا بتسموها إيه؟ ها؟ مسأة. العرب هناك البدو يسموها شريعة، شريعة. هذه المسأة بيعمل ايه الفلاح المزارع؟ يأتي الى العين او الى موضع المياه اللي احنا بنسمينا في مصر بتسموه الترعة مثلا، ويجي يشق طريق منها الى ايه؟ الى ارضه. لا يتكلف حملا ولا يفعل شيء الا انه يشق هذا، فتسقى عندئذ ارضه من الايه؟ من العين، من غير كلفة ومشقة. قال او كان عثريا، تكلموا في معنى العثري وضبط بألفاظ مختلفة. المقصود قالوا العثري اي ما كان يستقي الماء بجذوره من باطن الارض، ياخذ الايه؟ ياخذ الماء من جذوره من باطن الارض، وتمتد فروعه حتى يصل الى الماء، ويكون الماء قريبا منه فيستقي من الارض دون يحتاج ان صاحب الزرع يسقيه او يقوم عليه بالسقيا. اذا ما سقط السماء الغيم يعني المطر والعيون دون تكلف حمل او كان عثريا يستقي بجذوره بنفسه من الارض او نحو ذلك من غير ما كلفه، قال ففيه العشر. وما سقي بالنضح، وعند مسلم وما سقي بالثانية. ايش الثانية وايش النضح؟ ان يحمل الماء على الابل، على الثواني، يحمل الماء على الابل، وهذه الابل كانت اما ان تكون مملوكة او مؤجرة، فاذا كانت مملوكة لصاحبها فان صاحبها يتكلف عناء نقل الماء بالثانية فيحمل الماء على ظهر الإبل. وقد قال أهل العلم كالحافظ ابن حجر ليس المقصود حصر الأمر بالثانية يعني بالإبل أو النوق، المقصود ما كان من الماء يسقى عن طريق الحمل سواء كان عن طريق الإبل أو البقر كما نص الحافظ ابن حجر. الآن في السعودية هناك وفي الخليج كنا نراهم كيف يسقون الأرض، هناك ما في ماء، في الصحارى عندهم الماء قليل جدا إلا الآبار تكون بعيدة، فيحملون الماء عن طريق الخزانات بيسموها تريلات، عربيات فيها صهاريج صهاريج المية دي، تمام؟ يذهب ويشتري الماء، يشتري بالأجرة هذه العربية بالصهاريج اللي فيها، ثم يضع الماء عنده هناك في الحوض لكي يسقي زرعه. هذا فيه نصف العشر لأنه يتكلف شراء الماء ويتكلف نقل الماء بكلفة. وهذا من تمام حكمة الشريعة، لما كانت كلفة نقل الماء أكثر أنقص القدر المخرج، فجعل القدر المخرج كم؟ نصف العشر، ليعوض صاحب الأرض عما تكلفه من نفقة إيصال الماء. ولما لم يتعب في إيصال الماء وإنما سقي زرعه بماء المطر والعيون وشق الطرق دون كلفة ومشقة، فزاد عليه في القدر المخرج فجعل القدر المخرج العشر. الآن الناس بيشتروا المكن وبيتكلفوا للمكن جاز ولا بنزين؟ على كل حال رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، فيما جهلت أحلت الأمر إليكم. أنا ما أعرف ما بيعملوا بالجاز ولا بالبنزين، ما أدري. قال لما جاء النبي وجدهم بيلقح النخ، قال ما أظن أن هذا ينفع شيئا، فتركوا تلقيح النخ ففسد النخ. فقال أنتم أعلموا بأموره دنياكم، أخرجه مسلم. نعم، يتكلفون في هذا المكان، يشترون المكان بمال، يتكلفون له المادة اللي تشغلوا البنزين الجاز. هؤلاء الذين يفعلون ذلك زرعهم فيه نصف العشر، لأنهم فعلوا ذلك بكلفة ومشقة. رجل آخر جاء إلى الترعة وفتح طريقا من الترعة إلى أرضه، هذا عليه الإيه؟ هذا عليه العشر. إخواننا الفلاحين بيسألوا، أنا بشتري للأرض سماد، وبشتري للأرض كيماوي، وبشتري للأرض أدوية علشان ما الدودة مبيدات الحشرية دي، يقول لك أنا علي العشر ولا نصف العشر؟ نقول الفيصل في العشر ونصف العشر فيما يتعلق في الماء والسقية، وإلا نحن نعلم بالضرورة لا يوجد مزارع في الدنيا لا يتكلف نفقة مال في إصلاح أرضه، بل هو مجرد أن يجي يستأجر أجراء لكي يهيئ له أرضه يدفع مالا. إنما العشر ونصف العشر متعلق بماذا؟ في السقية، لا فيما تنفق على أرضك. الأمر أخطر من هذا، إن بعض الناس يقولون لما آجي أزكي أرضي أخصم الإيه؟ النفقة اللي أنا أنفقتها على أرضي. يعني كم صرف؟ يقول أنا صرفت 5000 جنيه. يجي في الزرع عندما يخرج الزكاة ماذا يفعل؟ يخصم مصاريف الأرض. هذا كله غلط وكله مخالف للشريعة، ويجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم أن يبينوا للناس هذه الأبواب، لأن هذه أمور تعم بها البلواء والناس يجتهدون فيها بغير علم. إذن هذا حاصل الباب، ما سقي بكلفة ومشقة ففيه نصف العشر، وما سقي بغير ذلك من غير كلفة ومؤنة ففيه العشر. العلماء الذين أوجبوا الزكاة في كل ما هو خارج من الأرض ماذا قالوا؟ قالوا هذا عموم فيما، وقالوا ما اسم موصول بمعنى الذي، في الذي سقت السماء، والسماء تسقي كل الزرع. قالوا وهذا نص عام فيشمل كل ما خرج من الأرض ففيه العشر أو نصف العشر. لو سلمنا بالعموم، هذا العموم دلت السنة على أنه مخصوص، دلت السنة على أنه مخصوص. نعم، إذن هذا ما يتعلق في زكاة الزرع في الأصناف الأربعة، العشر ونصف العشر بهذا التفصيل. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر، ونصابها 5 أوسق.
ونصابها 5 أوسق.
نعم. جيد، أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، هذا سؤال طيب. ربما صادف نزول المطر في أشهر كثيرة، فالأرض ربما سقيت بالمطر وبالكلفة. قال أهل العلم: ما غلب أخذ الحكم، ما غلب أخذ الحكم. فإذا كان الغالب في الأرض أنها تسقى بماء السماء ففيها العشر، وإذا كان الغالب في الأرض أنها تسقى بالكلفة ففيها نصف العشر. والحجة في هذا الذي قاله أهل العلم الحديث نفسه فيما سقت السماء، ومن الضروري أنه هذا الذي الأرض الذي التي تسقى بالسماء لا يخلو ولا ينفك أبدا، أنه ممكن يأتي يوم من الأيام مزارع الأرض أو صاحب الأرض يسقيها بإيه؟ بالثانية، لأن هذا أمر لا يمكن أن ينفك عنه صاحب الزرع. ثم الوصف بحسب الأغلب، فإذا كان الغالب أنها تسقى بماء المطر أو بالثانية تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء. واضح؟ واضح؟ نعم. ما هو نصاب الزرع؟ في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الخمسة أوسق سبق بيان تقدير هذا الأمر، وأرجو أن تنتبهوا إلى مسألة. الله جل وعلا يقول في القرآن: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا تقدير الشيء قد يكون بالكيل أو بالوزن. انتبهوا يا أخواني، هذه مسألة مهمة. تقدير الشيء من الطعام ونحوه قد يكون بالكيل أو الوزن. فلذا قال الله عز وجل: وإذا كالوهم أو وزنوهم، أي إذا باعوا للناس أو اشتروا في الكيل والميزان، فإذا أرادوا أن يشتروا منهم بالكيل استوفوا. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اشتروا من الناس بالكيل استوفوا مالهم وطعامهم، وإذا باعوا للناس، وإذا كالوهم باعوا للناس بالكيل أو وزنوهم، أي باعوا للناس بالوزن، ماذا يفعلون؟ يخسرون. فهذا هو التطفيف. طيب، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيل كيل مكة والوزن وزن أهل المدينة، أو العكس: الوهم مني، المكيال مكيال أهل مكة والوزن وزن أهل المدينة. والشيخ الألباني صحح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهناك كيل وهناك وزن. باب الوزن مراعاة الثقل والخفة، وباب الكيل مراعاة
الحجم. ما معنى هذا الكلام؟ الآن هذا يتضح بمثال. لو أتيت أنا الآن بكيلو زبيب وضعته في الوزن مقدار كيلو، ثم أخذت هذا الكيلو ووضعته في صاع، في كيل، الزبيب حجمه ماذا؟ صغير، جيد. فعندئذ يأتي بالوزن كيلو، ولو وضعته في الصاع اللي انتم بتسموه الكيلة، صح؟ الكيلة، عندئذ تجد ان حجمه في الصاع اقل كحجم من كيلو البرتقال. واضح الكلام؟ يعني بمعنى لو اتيت ببرتقال، البرتقال ده، ووضعته في صاع، فرضا كيلو برتقال، هل حجمه في الصاع وهو وزن كيلو كحجم الزبيب وهو وزن كيلو؟ جيد. إذن عندما يعتبر الشرع الكيل فإنه يجب أن يتفطن أن هذا لا يلزم أن يتحول مقدار الكيل إلى وزن، فإنك لو حولت الكيل إلى وزن أضررت بالكيل إذا كان حجم المكيل صغيرا. ما أدري هل استطعت أن أوصل الأمر؟ طيب، إيش ينبني على هذا؟ ينبني عليه شيء عظيم جدا. ينبني عليه أنه قد يصح أن يكون صاعا، وعندئذ لا يجوز أن تقدره بالوزن، لأنك إن قدرته بالوزن كان تقديرك له بالوزن قد لا يوافق الصاع من ناحية الكثافة، لا من ناحية الوزن. فليس الآن وزن كيلو من الزبيب كوزن كيلو من التمر في حالة وضع الزبيب والتمر في الصاع، فإن باب هذا في الكثافة اللي هو الزبيب أقل من التمر. بمعنى أنه لا يجوز أن نجعل قاعدة إذا أردنا أن نعلم مقدار الوسط أو الصيعان من الخطأ أن نجعلها قاعدة بأن نحولها إلى ماذا؟ إلى وزن. على كل حال هذا اللي أستطيع أن أبينه، فمن اتضح له فلله الحمد، ومن لم يتضح له يستعين بإخوانه. من هنا ذكروا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، حولوا ذلك إلى وزن فقالوا يعادل 612 كيلو. فإذا بلغ الزرع 612 كيلو، وقد قلت أنه في بعض التقديرات قالوا 5 أوسق فيما يعادل 650 كيلو جرام. واضح الآن؟ هذا التحويل فيه نظره ما قد بينت له، أنه ممكن في بعض الأنواع 650 كيلو تيجي تحولها إلى 5 أوسق لا توفي معك 5 أوسق إذا كان حجم الموزون صغيرا، فتعود عندئذ بالخطأ، فتجعل أنت وزن 612 كيلو لا توازي في بعض الأنواع من الزكوات المخرجة كالزبيب مثلا، لا توازي 5 أوسق من ناحية إيه؟ من ناحية الحجم، من ناحية إيه؟ الحجم. على كل حال مثل هذا تكلم فيه العلماء وكما يقال حتى تريح نفسك فاجعل من كل 10 كيلات كيلة، واجعل من كل 10 كيلات نصف كيلة، وبهذا ينضبط لك الأمر وتنتهي من قضية الإشكال اللي أنا شرحتها. يعني بمعنى طلع عندك مثلا من القمح، طلع عندك على سبيل المثال 1000 كيلو مثلا، ماذا نفعل؟ هذه 1000 ايش نعمل بها؟ 10 كيلو كم؟ 100. يبقى انت الان اذا اخرجت 100 يبقى اخرجت الايه؟ 10. طب اذا اخرجت 50 كيلو يبقى اخرجت. ولذلك بعض العلماء قال يجعل من كل 10 واحدة ومن فيخرج 10 ويجعل من كل 10 نصف واحدة، يعني يخرج مثلا عنده 10 تشويلة قمح، يخرج ايه؟ شوال، يبقى اخرج 10. يخرج ايه؟ نصف شوال، يبقى اخرج ايه؟ نصف 10. نعم. لكن بعد ان يتحقق انه وصل الى 5 أوسق. فيما هو اقل من 5 أوسق تزكي زكاة مطلقة. وفي مثل هذا جاء قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، حتى لو لم تصل ولو لم يصل الزرع إلى 5 أوسق فقد جاء من الآثار ومن الأحاديث ما يدل أنه يجب أن تخرج ما طابت به نفسك وإن لم يصل الزرع إلى هذا القدر. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما كان يسقى بالمسن منها ففيه نصف العشر ونصابها 5 أوسق ولا شيء فيما عدا ذلك.
ولا
نعم فالخضروات وغيرها.
ولا شيء فيما عدا ذلك أي فيما عدا 5، التمر والزبيب والحنطة. الحنطة يعني القمح، والشعير نتفق مع الشوكاني فيها، زاد هو بالحديث الضعيف ذكر الذرة. نعم، لا شيء فيما عدا هذه 5 اللهم إلا زكاة مطلقة. نعم. قال كالخضروات، وجاء في هذا حديث الترمذي وله ما يقويه وقواه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
ويجب في العسل العشر.
ويجب في العسل العشر. نقف عند العسل. طيب الآن هاتوا أسئلتكم المتعلقة في الباب، المتعلقة في الباب. نعم تفضل. نعم وآتوا حقه يوم حصاده، ظاهر القرآن أنه يدفع ويزكي زكاة مطلقة أو مقدرة بحسب الزرع يوم أن يحصد، أن يحصد زرعه. واضح؟ واضح كلامي؟ أي نعم. إذا أمكن ربما تعسر ما أمرتكم به الحديث. نعم يا عبد الرحمن. فعلا انا قلت هذا، ولكن يعني ارجعها الى اخر الزكاة، لو نشطت فيها تكلمت ان شاء الله. نعم نعم يقول أخوكم سمع بعض العلماء أو قرأ، سمعت أم قرأت؟ ها؟ الاثنين، سمع وقرأ لبعض العلماء أنه إذا سقي بالنطح بالنطح وبماء السماء وتساوى هذا مع ذاك أنه يخرج ماذا؟ ثلاثة أرباع العشر. هذا قول خطأ، هذا قول خطأ، لأنه بخلاف ظاهر الحديث. قد كان في زمان النبي يمكن أن يتصور هذا أم لا؟ هل يتصور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل مثل هذا؟ وارد وارد. هل جاء هذا التفصيل عن رسول الله؟ الجواب لا، إنما جعل رسول الله الأمر بين العشر وبين نصف العشر، وإلا لو كان كما يقول هذا العالم الذي تقول أنت عنه أنه قال هذا يخل ثلاثة أرباع، فهذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الصورة مقتضيها قائم وأنها ممكن أن تحصل. نعم. ذكر في نيل الأوطار أن العلماء اتفقوا على أنه إذا كان مناصفة بين هذا وذاك يخرج ثلاثة أرباع. هذا ينظر فيه يا أخي، ومثل هذه الإجماعات والنقولات يستعجل فيها الناس ويصعب حصر ذلك. ولكن جدلا أقول إن صح الإجماع فعلى العين والرأس. واضح؟ نعم. أحسنت. يعني أريد أن أقول لا تقولوا أن الصاع 2 كيلو و400 جرام، لا تقولوا هذا. وإن قاله بعض علمائنا على التجوز، أنا إيش أعمل الآن في زكاتي؟ الصاع 4 أمداد، إيش أعمل أنا؟ كيف أخرج زكاة مالي؟ زكاة الفطر أضرب بكفية 4 مرات. إذن هذا هو الإيه؟ ها؟ الصاع 4 أمداد بكفيك. يبقى الآن لا نقول كما قال بعض أكابرنا، أنا أعلم علم اليقين أن كثير من علمائنا وزنوا قالوا الكيل يعادل 2 كيلو و400، الصاع يعادل 2 كيلو و400 جرام. أنا أعلم هذا وربما قلناه، لكن عند التحقيق اضرب بكفيك، فالصاع 4 أمداد، نعم تصل إلى 2 كيلو و400. أنا أقول لك الآن فقه المسألة، لو ضربت بكفيك وحملت تمرا وضربت بكفيك وحملت رزا، هل يستويان في الوزن؟ لا يستويان. ما أدري، فهمت قصدي؟ يا حبيبي استنى أصبر، الآن فقهت المسألة. فقه المسألة أن الصاع بابه على الكثافة، وأن الوزن بابه على الخفة والثقل. لذلك الآن المسألة اتضحت، لما أجي أنا أخذ زكاة الفطر وأضرب بكفتي 4 مرات، 4 تحفنة بإيدي الاثنين وأضع فيها تمرا، وأضرب بكفي 4 تحفنة وأضع فيها زبيبا، ثم آتي أخذ 4 أمداد، 4 تحفنة من التمر و4 تحفنة من الزبيب، وأزن الزبيب مع التمر، هل سيعطيك وزنا واحدا؟ من هنا وقع الخطأ. لذلك هم الآن لو أنا وضعت 4 تحفنة، 4 أمداد بكفية 4 تحفنة من التمر، وطلع عندك دون 2.5 كيلو، دون 2.4 كيلو، أجزأ شرعا. لكن لو قيدناه بالوزن، فهمت الآن سر المسألة؟ اتضح الآن. نعم تفضل. نعم الوسط أو الوسط 60 صاعا، الوسط 60 صاعا، والصاع 4 أمدة بكفي الرجل المعتدل. واضح؟ يا أخي أنا إيش بعمل يوم زكاة الفطر؟ بجيب الزكاة اللي أريد أخرجها. إحنا كم نفر في البيت؟ عدد الأنصار مضروبة في 6، وأبدأ أشيل. بعد ذلك أقدر إنه إذا أنا وسط أزيد قليل، أروح مزود عليها شوية. واضح؟ نعم. الحاصل إنه الوسط 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل. نعم. يبقى 5000 كام صاع؟ ها اضرب. شوفوا دقيقة عشان بس تشوفوا هم كيف حسبوها بالوزن. قالوا الصاع 2 كيلو و400 جرام. طيب وعندك الصاع 60، الوسط 60 صاعا، 5 أوسط 300 صاع، الصاع 2 و400، 2 كيلو و400 مضروبة في كام؟ 2 كيلو و400 مضروبة
300.
عرفتوها؟ هي دي. دقيقة شوفوا 5 أوسط، 5 أوسط، الوسط 60. طيب الوسط الواحد 60، الوسط في 60، 60 مضروبة في 2، لا في 2 وربع. ها تمام تمام، يبقى يديك 600 612. الشيخ ابن عثيمين قال 612، وبعضهم قال 650، في هذه الحدود. هنا الإشكال اللي ظهر عند أخوكم الآن، ظهر الإشكال لما نيجي نضرب صاع بالكفين تختلف بقى مع الايه، تختلف تماما. نعم طبيعي طبيعي، الحجم يختلف عن الوزن، الحجم يختلف عن الوزن. نعم طيب غيره. اصبر اصبر وبارك الله. نعم غيره. غيره غيره. ها 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 الزرع يخرج منه زرع، لا تخرج قيمة الزرع. جاء عن معاذ رضي الله عنه قال أتوني بكذا وكذا أرفق بكم وأرفق لأصحاب رسول الله، لكن في إسناده انقطاع، في إسناده انقطاع. النبي صلى الله عليه وسلم جعل زكاة الزرع زرعا، وزكاة البهائم بهيمة، وزكاة الذهب ذهبا، والفضة فضة، إلا إذا تعذر، إلا إذا تعذر فعندئذ يخرج القيمة. وإذا أمكن أن يبقى على الأصل وجب، يبقى يخرج قمحا من القمح وزبيبا من الزبيب وهكذا. غير تفضل. نعم لا يا أخي، حساب الأمر بحاله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يفصلوا القمح من سنبله فيكيلونه بغير السنبل، لا بسنبله. واضح؟ ازاي يا عم الحاج؟ ما هو ده الواقع. لا طب دقيقة بس افهم. استقصد السنبل الان بتاعه الاخضر اللي هو الزرع نفسه.
هو ممكن
تمام دقيقة بس افهم يا اخوان دقيقة. كمل تفضل يا ابو انس. طب قول بس انا استفيد يا اخي كيف بتقول الخضرة دي. طيب لا انا ابين لك قصدي. اصبر الله يرضى عليك. التمر بعروقه لما انا اجي اكيل التمر كيف يكال؟ يكال بعروقه اللي انتم بتسموه العذق. ايه تسموه؟ الصباطة دي. وهم الان حتى هناك في بعض البلاد هناك لما يجي انت تشتري هذا التمر تشتري بايه؟ بالعذق. العذق اللي هو الايه؟ اللي هو العروق بتاعته. اذا المعتبر في هذا على حاله. بالنسبة للقمح قد يكون في بعض الانواع من الانواع الاربعة قد يكون بابها جرى على الفصل، فما جرى على الفصل قلنا ان كيله بالفصل، وما جرى على ابقاء حاله كالتمر مثلا قلنا على ابقاء حاله. هذا الذي قصدت من الجواب والله اعلم. جزاكم الله خير.